بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ علي من إيران. يقول: أكرمك الله، كنت أريد أن أدخل الحمام وتقدمت برجلي اليسرى وقلت: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعدين انتبهت ورجعت وقلت: أستغفر الله، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. علي بارك الله فيك، بالنسبة للسنة لمن أراد دخول المرحاض أو الحمام أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وإذا دخل قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا عند إرادة الدخول، وإذا انتهى من قضاء حاجته وخرج يقول: غفرانك، يقول غفرانك. هذه السنة، هذه السنة. أنت في هذه الحالة أخطأت، والخطأ وارد يا أخي الفاضل. لو لم تقل بسم الله ولو لم تقل اللهم إني أعوذ، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذه من السنن والمستحبات، وعندنا قاعدة مهمة جدا أن دائما الخطأ معفو عنه، يعني فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحقوق العباد المالية المتلفات، هذا له يعني باب آخر. فالمقصود أخي الفاضل بارك الله فيك، ما عليك شيء، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وما كان ينبغي لك أنك تطلع وتدخل من جديد وتقول هذا الكلام. أنت قلت هذا الكلام، يعني هذه رب افتح لي أبواب رحمة خطأ، تتركها وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقط. بارك الله فيك. محمد العاني من العراق بارك الله فيه، يقول: عندنا إمام مسجدنا يقرأ في بعض الأحيان بقراءة ورش وأحيانا بقراءة حمزة، وجميع المصلين لا يعرفون إلا قراءة حفص عن عاصم، فيكون هناك ارتباك لديهم ولا يمكن الرد إن كان هناك خطأ في القراءة، فما توجيهكم؟ محمد العاني من العراق بارك الله فيك، وبارك الله في إمام مسجدكم، وبارك الله في جميع المسلمين. أخوي الفاضل، عندنا مسألة يعني القراءة بأكثر من رواية في الصلاة الواحدة، حقيقة محل خلاف بين العلماء. منهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يجيز إذا كان ليس في الركعة الواحدة، يعني مثلا يقرأ في الركعة الأولى بقراءة حفص وفي الركعة الثانية بقراءة ورش. ومن أهل العلم يذهب إلى أنه ألا يكون القراءة في الركعة الثانية متممة للقراءة الأولى، فإذا كانت متممة للقراءة الأولى فيبقى على الرواية التي قرأها في الأولى. ومنهم من يجيز للمنفرد ويمنع للإمام، والمنع يقول منع كراهة، والمسألة فيها خلاف. لكن السؤال بالنسبة لهذا الإمام وغيره من إخواننا أئمة المساجد الفضلاء الطيبين الذين رزقهم الله عز وجل يعني هذه القراءات، ولله الحمد والمنة، ما الداعي لمثل هذا الأمر؟ يعني خاصة في بلد العوام ما يعرفون فيه إلا قراءة واحدة، ما يعرفون فيه إلا قراءة واحدة. لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو، لما قرأ أحد الصحابة قراءة برواية أخرى أخذ بتلابيبه وقال له: من أين لك هذا؟ وأنكر عليه إنكارا شديدا، فقال: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه من تلابيبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اسمع إلى هذا ما يقرأ. فلما قرأ أقره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بأنه قراءة. فإذا كان عمر بهذه المكانة وهذه الأبهة وهذه المنزلة في العلم والدين، يعني أنكر هذه القراءة التي ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام لكوني منشغلا، فكيف بعوام الناس؟ ولذلك أنا أذكر هؤلاء الأئمة بالله عز وجل وأقول لهم: انتبهوا من الفتنة، يعني بعض الناس قد يقول أين الفتنة؟ الفتنة في أنك تخالف المعتمد في البلد، الفتنة في أنك تأتي بشيء العوام ما تتحمله عقولهم. يعني لما تقول والله هذه قراءة خلف وقراءة حمزة وقراءة ورش وقراءة مثلا خلف الأحمر وقراءة بن كثير، ما يفهمون هذا الشيء، ما يعرفونه، هو يعرفون نشأوا على هذه الطريق. فأنا يعني وصيتي ما دمت أنك طلبت مني البيان الحكم والنصيحة، نصيحتي لهؤلاء الأمة إذا قرأ في الليل يقوم الليل ويقرأ، إذا صلى بأهله، إذا صلى بطلاب علم يقرأ ما شاء من هذه القراءات. أما إذا قرأ في إذا صلى في مسجده وأما الناس فأنا أنصحه بأن لا يقرأ إلا ما يعرف الناس من هذه القراءات. والمستقرئ للتاريخ يجد هناك حوادث ونماذج كثيرة تسببت في فتن، سواء فتن أصبح فيها يعني أذية جسدية مادية، أو فتن اضطراب. يعني بعض الناس يقول ما يفهم إن هذه قراءات. الآن بعض طلاب العلم ما يحسن مسألة يعني أنزل القرآن على 7 أحرف، كيف تريد من العامي إن يفهم مثل هذه المعاني؟ ولذلك أنا أنصح هذا الإمام وأمثاله بأن يتقوا الله في جماعة مسجدهم، وأن لا يبلبلوا أفكارهم، وأن لا يشوشوا على يعني ما اعتادوه من القراءة، وأن لا يلبسوا عليهم، ويقرأوا بالقراءة إذا علمهم وفقههم وجلس لهم وبين لهم يعني دروس مثلا يلقيها عليهم بين فترة وأخرى حتى يصبح عندهم استعداد، ممكن في مثل هذه الحالة. وأزيد أيضا إذا كانت الجهة المشرفة على المساجد المرسمة من قبل الدولة تقول للأئمة لا تقرأوا إلا بهذه القراءة، يجب أن يلتزموا، يجب عليهم أن يلتزموا ذلك وأن لا يخالفوا يعني ما يصدر من تعليمات. سهى من إيطاليا تقول يا شيخ أنا تأتيني الدورة وتختفي بعدها 4 أشهر، مرة 3 أشهر وتأتيني مرة أخرى، يعني ليست منتظمة. سمعت يا شيخ أن لما تبدأ تفعل هكذا الدليل أنها ستذهب بالمرة، يعني لن تعود، وهي لم تذهب بالمرة تسبب مشاكل المرأة صحيا مثل السمنة وألم في المفاصل والظهر، وسمعت بأن هناك دواء يحافظ على بقائها وعدم ذهابها، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي سهى من إيطاليا، فهمت من سؤالك بأن الدورة عندك فيها اضطراب وأنها تنزل عليك ثم تختفي 4 أشهر 3 أشهر ثم تعود. أنت تقول احتمال هذه علامات اليأس، يعني خلاص تذهب ولا تأتي بسبب تقدم سنك. تقولين ذهابها يعني انقطاع الدورة يعود بمشاكل صحية على المرأة مثل ما ذكرت، ألم في المفاصل، زيادة في السمنة مثلا، وشيء من هذا القبيل. طيب هل كل امرأة تعاني مثل هذا الأمر؟ السؤال لك، هل كل امرأة فعلا إذا انقطعت عنها الدورة ويأيست أصبحت من الآيسات تصاب بالسمنة، تصاب بألم مفاصل؟ أنا ما أعتقد هذا الشيء، ولو كان موجودا لاشتهر بين النساء، قد تكون 1، 2، 3 مثلا، ليس الظاهرة. فلذلك أختي الفاضلة أنصحك بأن تترك الأمر على ما هو عليه، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. تقولي والله أنا حابة أني أخذ حتى أنني أجعل الدورة تستمر، ما في بأس ما دام أنه لا يترتب عليك ضرر صحي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا قالت لك الطبيبة لو أخذت أدوية تجعل الدورة تنزل باستمرار وما تنقطع عنك بالكلية وما في أي ضرر، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عمر من السعودية تقول هل الزوجة تصبر على زوج غير مبالي أم يحق لها الانفصال؟ تقول زوجي عاطل عن العمل من 2، أنا أم لخمسة أولاد، لا يوجد من يعول الأسرة، زوجي لا يريد أن يتوظف بحجة أنه لا يوجد عمل يناسبه، الحقيقة أنه لا يبحث عن وظيفة وينتظر المساعدة من الغير، فماذا أفعل معه؟ هل يحق لي أن أخبر أحدا من أهلي يكلم أهله للتفاهم؟ أريد نصيحة زوجي بأسرع وقت، أنا بانتظار الإجابة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك زوجك وذريتك. الزوج هو المسؤول عن الزوج، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك الزوج هو المسؤول الأول عن الأسرة كاملة، ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، ينفق على بيته، ويجب عليه أن يشتغل وأن يعمل، ولا يجوز له أن يقول والله أنا هذا العمل ما يناسبني، ولذلك يجلس ويترك العمل ليكون والله عمل ما يناسبه. كيف ما يناسبه؟ يعني في أعمال تناسبه لكن الدخل قليل، أفضل من أن يجلس ويكون من أصحاب اليد السفلى يمد يديه للناس. ولذلك أختي الفاضلة، يعني أنت الآن احرصي على يعني نصيحة زوجك، يعني أعطيك أنا خطوات. الخطوة الأولى ذكري بالله وقولي له نحن كلفك الله عز وجل بالإنفاق علينا أنا وأولادي، يجب عليك أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، هذا الخطوة الأولى. وأخبري بأن العمل ليس عيب، كون عندك شهادة أو عندك كذا وما وجدت وظيفة تناسب شهادتك، شوف وظيفة أقل، شوف وظيفة أقل، وما تدري لعل الله عز وجل منعك من هذه الوظائف مثلا الكتابية ليفتح لك باب رزق يدر عليك ملايين. أنا أعرف أناس ها حصلوا على شهادات عليا تركوها واشتغلوا في التجارة، هم رأوا بأن هذه التجارة وهذا الباب اللي فتح الله عز وجل عليهم أفضل من الوظيفة اللي تناسب الشهادة العليا، هذه دخلها يسير وهذا نهر متدفق بالمال وبالغنى. فقولي له ما تدري لعل الله عز وجل أراد لك أن تشتغل في السوق، أراد لك أن تشتغل في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على العمل في السوق، بل كان يزور هؤلاء المحترفين وأصحاب المهن، يزورهم في دكاكينهم وفي محلاتهم. المسألة الثالثة، لابد من تدخل، إذا رفض لابد من تدخل طرف من أهلك أو من أهله، والأفضل أن يكون من أهله، لأن أهلك سيقفون معك عاطفيا وربما ما يعالجون القضية، لأن بعض الناس يضيع مع العاطفة فيميل إلى ابنته أو إلى أخته وشوف وضعها وحالتها. قولي لأهله، قولي لأهله، هو أبوه أمه أخوانه أخواته، قولوا له يعني قولي لهم ولدكم هذا يعني جالس هكذا وإحنا في رقبته، إحنا في رقبته والله بيسأله، إحنا نريد إنقاذها الآن. الأمر الآخر، والله يا أخوتي الفاضلة، إذا يعني أهله ما نجحوا إن شاء الله ينجحون بإذن الله، لكن أفترض أنه ما نجحوا، أنت بالخيار، أنت متضررة، ولذلك لك الحق الكامل في أنك تطلب الانفصال إذا وجدت بأن ما يمكن امرأة تعيش هكذا من دون زوج يصرف عليها. هل معقول تبقين تعيشين على المساعدات؟ وإلى متى؟ إلى متى؟ إذا كان والله زوجك عنده إعاقة، عنده مشكلة عقلية، عنده مشاكل مرضية، يكون معذور في مثل هذه الحالة. أما معطيها الله صحة وعافية وعاطل عن العمل يقول ما في شغل، غير صحيح، غير صحيح. السوق مليء بالحرف والمهن وبالأعمال الآن، يعني يسر الله عز وجل أعمال يستطيع الإنسان في بيته عن طريق هذه التقانات. يعني بعض الناس الآن وبعض حتى نساء اللهم بارك أصبحت تاجر من خلال التطبيقات هذه، بعض الناس أصبح ما شاء الله اللهم بارك غني من خلال مواقع، هو جالس في غرفة نومه، هو جالس في بيته يبيع ويشتري ويعني أو سمسار يكون، يعني الأمور يعني باختصار ما له عذر حتى لو كان عنده إعاقة، ما له عذر. أسأل الله تعالى أن يهديه ويهدي الجميع. أم ليلى من اليمن تقول أمي لها عامين ما تصوم، بدأت تتخرف لكن تعرفنا، نقول لها صومي، تقول لنا ليش ما تأكلوا، تقول يا شيخ كيف نخرج عنها الكفارة. أم ليلى عافاك الله وعاف الله الوالدة وأحسن الله ختامها. أختي الفاضل، إذا كان السنتين الماضيتين ما صامت بسبب مرضها وتعبها وكانت في عقلها وفي وعيها، يلزمكم أن تخرجوا عنها كفارة عن جميع الأيام اللي أفطرتها ما دام أنها في عقلها ولكن عاجزة عن الصيام، تنتقل إلى الإطعام الذي هو البدل، عفوا تنتقل إلى البدل الذي هو الإطعام، تطعمون عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. الآن ما دام وصلت حالة من الخرف ما تعرف رمضان ولا تعرف معنى الصيام، ما ما عليه شيء، غير مكلفة، بارك الله فيك. غفران من اليمن تقول أنا جلست يوم كامل ما صليت بسبب الجنابة، ما استطعت الاغتسال لأسباب وقضيت جميع الصلوات في اليوم الثاني، هل فعل صحيح؟ غفران بارك الله فيك. بالنسبة للشخص إذا كان عليه جنابة ولم يستطع الاغتسال، السؤال له لماذا؟ هل لا يوجد ماء؟ فإذا قال نعم يتيمم ويصلي. السؤال الثاني يقال له هل يوجد ماء؟ فيقول نعم. طيب لماذا لم تستعمل الماء؟ قال والله الجو بارد. طيب لماذا لم تسخن الماء؟ قال ما عندي سخان. إذن انتقل إلى التيمم، تنتقل إلى التيمم. الحالة الثالثة أصبح شخص جنبا وما استطاع الاغتسال، لماذا؟ قال أنا أخاف. أخاف لماذا؟ قال أخاف، أخشى أنه يفسرون هذا تفسير سيء. مثلا كما ذكر الفقهاء يقولون طبعا يمكن هذا في الذكر أكثر من الأنثى، الأنثى تغتسل لأن قد تحيض وتغتسل غسل الحيض مثلا، تغتسل للتنظف. لكن يقولون لو أن شابا أعزبا وهو ضيف عند أسرة وأصبح جنبا وخشي أن يساء به الظن مثلا إن هو اغتسل مثلا، قال يمكن يفسر تفسير آخر، قال يتيمم. يتيمم يعني المقصود أن لما أنت تقولي لي أسباب، طيب ما هي الأسباب؟ يعني هل الآن كل سبب مقنع؟ أنت ما ذكرت السبب. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على هذا التوبة إلى الله إذا كنت مفرطة ومتساهلة ومتهاونة والسبب غير شرعي، لأن الصلاة ما تترك على أي حال ولا تؤخر إلا لعذر. مسافر يأخر الظهر مع العصر، يأخر المغرب مع العشاء لأنه مسافر، امرأة مستحاضة تجمع جمع صوري تأخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها مثلا. طيب شخص ما عنده ماء يتيمم، طيب ما يقدر يتيمم، يصلي على الحال اللي هو عليه. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت ما ذكرت السبب، ولذلك أنا فصلت لك وأفصل لغيرك حتى ينتبهوا إلى خطورة ترك الصلاة وتعمد إخراجها عن وقتها. عموما الحمد لله أنك قضيتيها من اليوم الثاني، وكان الواجب عليك أنك تقضينا في وقت واحد مثلا الضحى مثلا ولا بعد صلاة العشاء، لكن عموما مستقبلا تنتبهين ولا تفرطين في مسألة الصلاة. أم أحمد من لبنان تقول هل بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات من الرحم الذين يجب صلتهم؟ أم أحمد من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة لصلة الرحم طبعا من الفرائض ومن الواجبات ومن العبادات الجليلات، وبالنسبة لبنات العم والعمة والخال والخالة لا شك بأنهم من الأرحام، لكنهم ليسوا بدرجة والديهم، يعني ليسوا بدرجة آبائهم وأمهاتهم. فالعم والعمة والخال والخالة هؤلاء صلتهم أوجب من صلة أولادهم سواء من الذكور أو الإناث، ولكن أيضا يجب صلتهم، لكن ليسوا بدرجة والديهم، أقصد الآباء والأمهات بالنسبة لهم. أبو أصيل من سويسرا يقول قال لي أخي والله إنني سأعطيك $100 إذا سمحت لي بأن أسكب في وجهك كوبين من الماء، فسكب على وجهي كوبا واحدا فقط، وعندما قلت له يعطيني النقود قال لي لم أصب على وجهك إلا كوب واحد فقط وأنه كان مقلب، يقول قهرني لأنني صدقته، فما الحكم؟ أبو أصيل بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لك أنت رضيت أن يسكب على وجهك الماء وما كان عندك مشكلة في هذا وحصل مقلب معك من قبله، ولذلك لابد أن ترضى بهذا لأنك أنت الذي رضيت بأن تسلم نفسك لأخيك يفعل بك ما يشاء وهو أن يسكب الماء على وجهك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنا حقيقة تعمدت أنني يعني أجيب على هذا السؤال، مع أن السؤال يمكن قد يقول البعض يعني ما له قيمة، لا له قيمة. لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد انتشرت حقيقة يعني بعض أنواع المزاح والمقالب اللي يعني ما تليق بالمسلم وتتنافى مع الآداب، بل بعضها يدخل تحت المحرمات. يعني مثلا مسابقة الآن ضرب الوجه، نسأل الله العافية والسلام. يعني للأسف تنتشر مقاطع بين الناس مسابقة بلطم الوجه، يقوم شخص فيلطم آخر ثم يلطمه الآخر، وأيهما يكون أشد يأخذ جائزة أو شيء من هذا القبيل. هذا محرم عندنا في الشريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تقبيح الوجه ونهى عن ضرب الوجه، ولما شاهد رجلا يضرب آخر على وجه قال نهاه أن يضربه، وقال إن الله خلق آدم على صورته. والمقصود بأن مثل هذه الألعاب، هذه الألعاب لا تليق. المسألة الثانية، مقالب ومزاح قد يؤدي إلى يعني إلى تلف عضو، قد يؤدي إلى جنون، قد يؤدي إلى أن يورث هذا أو يزرع فيه عقدة نفسية ويصبح عنده نوع من أنواع الرهاب لموقف معين. يعني مثل هذه هذا المزاح الذي لا يليق، القائم على تخويف الآخرين، إصدار أصوات مخيفة كل من باب المزاح واللعب، هل هذا يليق؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يروع أخاه المسلم، نهى أن يروع المسلم أخاه المسلم أو أن يرفع في وجهه سلاحا ولو على سبيل المزاح، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهناك مزاح آخر وإن كان دون ذلك لكنه ما يليق. المزاح يكون بالكلام، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه فيقولون له يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا، ما يقول إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. المزاح البريء، المزاح الذي يشيع جو من الراحة والطمأنينة والسكينة بين الناس، يعني يرتاحون لمثل هذه الملاطفات. أما هذا المزاح القائم على يعني بعض للأسف الشديد يمازح آخر فيدفعه في الماء، طيب هل تدري هذا الشخص يعرف السباحة أم لا؟ هل تعلم ماذا في الماء؟ وأشياء من هذا القبيل. ولذلك للأسف الشديد انتشر هذا النوع، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في جعل هذه المسألة ظاهرة، أصبح الناس يعني يتعاملون فيها لأنهم يقلد بعضهم بعضا. فاتقوا الله يا أخواني. أخي الفاضل، أنت يعني أنت سلمت نفسك لأخيك وعمل فيك مقلب، ماذا تريد يعني؟ ولذلك أنا يعني أجبت عن سؤالك لا لشيء إلا لأني أردت أن أنبه على ما هو أخطر، وإلا سؤالك أخوك مزح معك وعمل فيك مقلب في سكب الماء على وجهك، لكن أردت أني أدخل لأنبه على مثل هذه الظواهر السيئة في صورة مزاح، وهي للأسف تؤدي إلى قتل بعض الأنفس، تؤدي إلى جنون وفقد عقل بسبب قوة المقلب أو المزاح هذا السيء، تؤدي إلى عقد نفسية ورهاب وخوف من موقف معين، تؤدي إلى إتلاف أموال، تؤدي إلى زد على ذلك أنها والعياذ بالله توغر الصدور، وربما فرقت بين الأحبة، فرقت بين الأرحام، فرقت بين الأصدقاء. انظروا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المزاح. وأنا أذكر قديم سجلت حلقة كاملة في هذا البرنامج المبارك عن المزاح المحمود والمزاح المذموم من سنوات، ممكن تجدونها وتشوفون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح وكيف كان الصحابة يمازحون. مزاح بريء بعيد عن مثل هذا العنف وهذا الصلف وهذه القسوة وهذا التجاوز الذي يمارسه بعض الناس، هدانا الله وإياهم. الأخ أبو زايد يقول ما حكم صبغ الشارب الأسود فقط؟ أبو زايد من الإمارات طبعا، بارك الله فيك. بالنسبة لصبغ سواء الشارب أو اللحية أو شعر الرأس، الحكم واحد يا أخي الفاضل. يعني أنت الآن تقول صبغ الشارب فقط، بالنسبة لصبغ الشعر عموما سواء شعر الرأس أو شعر الشارب أو شعر اللحية، هذا مسألة الصبغ بالسواد مسألة خلافية، ولي جواب مطول فيها في حلقات سابقة أيضا. فمن أهل العلم من يحرم، من أهل العلم من يكره، من أهل العلم من يبيح. ولذلك أخي الفاضل أنا أذكر في أجوبتي أنني أقول بأن الأصل أن الإنسان يبتعد خروجا من الخلاف، والآن يوجد ما هو قريب من السواد، يعني هناك أصباغ موجودة ممكن للإنسان أن يتعامل معها قريبة من صبغ السواد، ما يسمى بالكحلي أو الكتم مثلا، فتعطي يعني اللون أو نفسه أو قريب منه وتخرج من الخلاف. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. هاجر من ليبيا تقول أمي دائما تفرق بيني وبين أخواتي، دائما هم الصح وأنا الخطأ، تفرق بيننا في كل شيء، أخواتي كلهم يشتغلوا إلا أنا، كل ما أحصل على وظيفة أمي ما تخليني أذهب للعمل، مسكرة علي جميع الأبواب. الكلام في هذا يطول يا شيخ، يعني ما العمل وكيف أتعامل مع يعني مثل هذه الأم بهذه الطريقة؟ أختي هاجر بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلمي بأن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، ومن جملة الابتلاءات أن يبتلى الولد سواء كان ذكر أو أنثى بأحد والديه أو بهما، يعاملانه معاملة قاسية، هذا نوع من أنواع الابتلاء، وإن كان قليل، لأن الله تعالى جبل النفوس وفطر القلوب، قلوب الوالدين على محبة الأولاد والشفقة عليهم والرحمة بهم، هذا الغالب، لكن قد يوجد من الآباء من هو قاسي، من الأمهات من هي قاسية ظالمة مثلا، يوجد موجود ما يخلو، يعني لا مصر ولا عصر ولا زمان ولا مكان، ما يخلو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما موقف المبتلى؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. موقف المبتلى مع البلوى، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وعليه بالصبر، فالله عز وجل يجزي الصابرين جزاء لا حدود له، لا حدود له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث، يزيد الأمر عندك كون المتسبب لك بهذا الأمر هي الوالدة، وهذه مسألة لا يجوز لك أن تفكري في غير حل، وهو البر و الصبر على الوالد، ما في خيار ثاني. يعني الآن ممكن تقول أريد أن أغير الوالد، أقول والله أختار أم ثانية، ما يمكن، هذه أمك هي التي جابتك، هذه اللي حملتك في بطنها، ما تغيرين. ممكن تغيرين نسبك، تقول والله أبغى نسب آخر، ما يمكن، ما يمكن. إذن ماذا عليك؟ استمرارية البر، استمرارية السمع والطاعة للوالدة في غير معصية الله، لأن الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. لا تطعهما لأنهم يأمران بمعصية عظيمة وهي الشرك. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. واضح؟ فلا بد تبقين في دائرة، لأنك أنت في حالة امتحان، أنت في حالة ومرحلة اختبار، أنت في أزمة الآن لابد أن تتجاوزينها، والأزمة هذه ما يمكن أن تتجاوزينها إلا على مطية البر بالوالد، لابد. هذا كله ما يعني أنك والله تكتفين يديك وما يصير لك دور، لا، عظ الوالدة، قل يا أمه، تلطفي معها، مثل إبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تقول يا أمه ليش تفرقين بيني وبين خواتي مثلا، يعني إيش اللي أنا عملته حتى أنك تفرقين بيني وبين خواتي؟ لماذا تمنعيني من العمل؟ يعني مدام أذنتي لهم ليش تمنعيني أنا من العمل؟ ما هو السبب؟ هل أحد قرقر في أذنك مثلا كلام غير صحيح؟ هل أنا قصرت في شيء؟ ما في شيء. عظي والدتك وانصحيها، وقولي يا والدتي أنا خاف عليك من غضب الله، خاف عليك من عقوبة الله، لأن الله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، قل جل وعلا وما ظلمناهم، يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكلام طيب رقيق، استعطفي والدتك، يمكن والدتك وصلها خبر، وصلها كلام، شافت منك حركة ما اطمأنت لك مثلا، مع أنك واضح بأنك بنت صالحة وطيبة، قالت أخاف عليها أنها تذهب للعمل وممكن أنها يحصل شيء مثلا، طمئني والدتك، ازرع الثقة فيها، قولي لها أنا بنتك، أنت ربيتيني أحسن تربية، أنت علمتيني، أنت كذا، اطمئني فأنا سأرفع رأسك. الكلام هذا يا بنتي الله يحفظك أعتقد بأنه يسهم على أقل تقدير بتخفيف هذا الشيء اللي في نفس الوالد، ويمكن يزيله بالكلية. ممكن تدخلين خواتك، أنت ليش الآن مثلا جعلتي خواتك في صف الوالدة وأصبحت تناوئينهم؟ اكسبي خواتك، قولي لهم شوفوا لي حل مع الوالدة، وقولي لخواتك إذا أنتم شايفين بأن الوالدة تميل معكم كل الميل وظالمة لي، لا تشاركونا في الخطأ، اجلسوا معها قولوا لها هذه مهما كان بنتك، هذه مهما كان أختنا، ما الذي يعني تلاحظين عليها؟ احنا سننصحها ونعظها ونعلمها ونأدبها ايضا اذا اقتضى الحال مثلا يعني. فانت لابد يكون لك يعني حركه. ممكن تشوفين خالتك، وتشوفين اقرب الناس لك مثلا او للوالده يكلمونها. بارك الله فيك، واسال الله تعالى ان يرقق قلب الوالده وان يلين قلبها وأن يشرح صدرها تجاهك وأن يحفظ الجميع. موزة من عمان تقول أعاني من وسواس آذاني بالفعل يعني بشكل خطير، دائما أقرأ القرآن، أحب أن أختم القرآن في الأيام المباركة وبين الشهور، لكن لا أعرف كيف أتجاهل هذا الوسواس. لما أتخلص من وسواس يجيني وسواس آخر، أعاني من سهر من فترة طويلة، يعني هل علي شيء؟ أختي موزة من عمان بارك الله فيك، طبعا الوسواس مرض، وكونك أنت ولله الحمد عندك ما شاء الله يعني مثل هذه الأعمال الصالحة، ختم القرآن والصلاة وقيام الليل، إن شاء الله على خير أنت. لكن يظهر والله أعلم أن ما عندك عزيمة للتخلص من الوساوس، بدليل أنك ذكرتي تطلعين من وسواس تروحين وسواس ثاني. يعني أنت الآن تأخذين من نصائح، ويمكن الله أعلم أننا قد نصحناك سابقا، ما أدري أنت أو غيرك في البرنامج، تتخلصين من وسواس، تأخذين النصائح وكذا تخلصين منه، تنتقل وسواس آخر، ما استفدنا؟ ما كأنك يا أبو زيد غزيت. يعني أنت الآن أنت مرضتي نفسك، هنا نفس النصائح الموجودة هنا تطبقينها في جميع أنواع الوسواس. فالشيطان لا تجعلين الشيطان يلعب بك، كل ما أغلقت باب أنت تتسببين في فتح باب آخر للشيطان. فالنصائح اللي قدمناها لك يا أخت الفاضل التزميها وطبقيها على جميع أنواع الوساوس، ولا تسمحين للشيطان أنه يدخل عليك ويكدر عليك حياتك ويلبس عليك دينك. النصائح اللي قلناها لك في مسألة الطهارة هي نفسها اللي في مسألة الصلاة، هي التي نفسها في مسألة الصيام، هي اللي في مسألة الحياة الأسرية، كلها واحد. صحيح قد يكون شيء أشد من شيء، لكن هي واحد. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت على خير والحمد لله، الله عز وجل وفقك يعني نعمة قراءة القرآن، وهذا باب من أبواب الخير، التزميه، وأيضا اعملي بالنصائح اللي دائما نكررها. أبو خليل من عمان أيضا يقول سمعت شخص يدعو يقول اللهم عوضنا على صبرنا على حور الطين بحور العين، ما رأيكم بهذا الدعاء؟ أبو خليل بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك أن شخص يقول اللهم عوضنا على صبرنا على حور الطين، يعني يقصد نساء الدنيا بحور العين. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة في الدنيا لا تسمى بحورية، حورية الطين مثلا ما تسمى، هذه من بنات آدم، من بنات آدم. الأمر الثاني أن المرأة الصالحة في الدنيا من بني آدم أفضل من الحوريات العين في الجنة، أفضل. لماذا؟ لأن هذه مكلفة، الله عز وجل خلقها وكلفها بالأمر والنهي. الحورية في الجنة غير مكلفة، يعني ما أمرها الله ونهاها، ما عندها تكاليف مثلا، هي مجرد مثل الجائزة لأهل الجنة، مثل الهدية لأهل الجنة. هذا نوع من أنواع النعم، كما أنهم
يمتعون بالأنهار وبالخمر وبالطير وباللحم وبالفاكهة، ها من جملتها. وليست هي القضية اللي بعض الناس يفهم أنه والله قضية أهل الجنة هي مسألة الحور العين، لا، هذه جزء من الأجزاء اللي أو شيء من النعيم، من النعيم. لكن بالنسبة للمرأة في الدنيا اللي الله عز وجل أمرها ونهاها واتقت الله فوحدته ولم تشرك به شيئا واتبعت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقامت الصلاة وصامت رمضان وأدت زكاة مالها إن كانت ذا مال وحجت البيت إن كانت مستطيعة وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، تفتح لها أبواب الجنة الثمانية، تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. هذا تكليف. ولذلك الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا الدعاء ما في داعي، بارك الله فيك، أن يعني الإنسان يتلفظ به. أم مشاري من السعودية تقول: أنا في كل صلاة وبعد كل تشهد أخير وقبل السلام يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك ثم أسلم. هل فعلي صحيح؟ أم مشاري بارك الله فيك، أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه وأمته أدعية بعد التشهد قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام، هذا ثابت. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. جمهور العلماء يقول: أي دعاء، مثل أدعيتك أنت الآن، يعني جبتي مثلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم قلت: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخر، قالوا هذا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير. القول الثاني وهو ما يروى عن الإمام أحمد رحمة الله قال: وليتخير ما شاء من الأدعية الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال، يعني يتخير من هذه الأدعية اللي تقريبا الثابت عن النبي 4 أو 5 أدعية أو 6، هذه كلها يقولها بعد التحيات قبل السلام، يتخير منها. الأمر واسع فيها، الأمر واسع فيها. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لا أحبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمقصود بعد التشهد قبل السلام، لأن دبر الشيء منه. أما الدعاء الآخر الذي ذكرت: اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا ما أحفظ أنه كان يقوله في الصلاة، فإذا قلتي أحيانا طيب، سواء في السجود أو قبل السلام على مذهب الجمهور ما في بأس. أن تلتزميه على أنه سنة، سنة دائما، أنا أنصحك أن لا تفعلي هذا، وإنما تقولينه مرة، تتركينه مرات بهذه الطريقة، رضي الله عنك وتقبل الله دعواتك. أم حارث من اليمن تقول: صليت قبل الظهر 4 ركعات أكبر تكبيرة الإحرام ولا أكبر عند الفرض، تقول ما أكبر عند الفرض. أم حارث من اليمن طبعا سؤالك غامض، تقولين بأنك صليتي قبل الظهر 4 ركعات كبرتي تكبيرة الإحرام وتقول ولا أكبر عند الفرض، ما أدري يعني هل تقصدين بأنك الآن السنة الراتبة القبلية الأربع ركعات قبل الظهر كبرت تكبيرة الإحرام وصليت 4 ولما جيت تصلين الفرض دخلت الصلاة من دون تكبيرة إحرام، هل هذا قصدك من السؤال؟ مالك صلاة، مالك صلاة، ما صليتي أنت الظهر. لماذا؟ لأن الصلاة تحريمها بتكبيرة الإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وكونك كبرتي في السنة الراتبة هذا ما يجزع عن التكبير في الفريضة. بل ما يجزع عن الركعتين اللي بعد السنة الراتبة. يعني أنت الآن تصلين 4 ركعات، الله أكبر، صليت ركعتين الركعتين وسلمتي، لما تجين تجيبين ركعتين ثانيات لازم تكبرين تكبيرة الإحرام، لابد أن تكبر تكبير الإحرام. تكبيرة الإحرام واجبة في كل، ما تنعقد صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. أنا هذا الذي فهمت من سؤالك، إذا كان فهمي صحيح الله يعينك، الله يعينك. ما صليتي يجب عليك أن تقضي جميع الصلوات اللي ما كبرت، لأنك أصلا ما صليتي، هذه حركات سويتيها فقط، ما دخلت في الصلاة، ما دخلت في الصلاة. إذا تقول والله صلاة واحدة تقضينها الآن، الآن تبادرين، إذا كان فهمي خطأ صححي لي، أرسل لي رسالة ثانية تقولي لي كذا وكذا. أنا أعيد لكم يا أخواني وأخواتي اللي شاهدوني، تقول أم حارث من اليمن، إذا صليت قبل الظهر 4 ركعات أكبر تكبيرة الإحرام ولا أكبر عند الفرض، ولا أكبر عند الفرض. فإذا كان فهمي خطأ راجعي، ارجعي وراسليني مرة ثانية وقولي لي لا أنا أخطأت بالسؤال، لأن أنا ما أتصور، ما أتصور مصلي أو مصلية إن إذا جاء يصلي الفرض ما يكبر. والله لو تركت السنن كلها على أن تعتني بصلاة الفرض وتبدأين بتكبيرة الإحرام وتجيبين الأركان، أفضل من أنك تهملين الفرض بمثل هذه الطريق. بارك الله فيك. أم حمزة من تركيا تقول أنا أعمل عند شخص وهالشخص يسكن في غير دولة، وأنا أخذ منهم راتب شهري، فلوس العمل تحول لي بالدولار وأنا أصرفها إلى عملة البلد الذي أعيش فيه، والسوق يحول الدولار على نفس السعر، لكن أنا أعثر على رجل يبيع بسعر أعلى، يعني إذا كان السوق 1200 هذا رجل يبيع 1400. السؤال هل أستطيع أن أخذ الفرق لي أنا بكوني أنا تعبت وعثرت على هذا الرجل، هل حلال أم حرام؟ أختي أم حمزة بارك الله فيك، بالنسبة لفلوس العمل، أنت تقولين تأخذين من أمرأة، بالنسبة لفلوس العمل اللي تحول إليك بالدولار وأنت تصرفينها بعملة البلد، واضح أنك إما أن تصرفي في المصارف اللي ب 1200 أو تصرفي في السوق السوداء 1400، لا يجوز لك أن تأخذي هذا الفرق إلا باستئذان صاحب العمل. لماذا؟ لأن ما حد أذن لك، وأنت الآن مطالبة أصلا لما كنت لما تعملين بشركة بإدارة بأي جزء، أي إنسان يعمل عمل خاص مثلا للدولة لشركة لمؤسسة يجب عليه أن يخلص، ولا يجوز له أن يغش ويخون. ومن جملة الإخلاص ها والصدق، إذا والله الآن حولوا لك بالدولار وشفت بأن الصرف ممكن أحصل بشيء يعود على الشركة بالنفع، بأي حق تأخذين هذا الفارق؟ فما يجوز لك يا أخت الفاضل، وإنما تستأذنين صاحب العمل، تقولي له والله أنا سأحول هذه الدولارات إلى عملة البلد، لكن سأبحث عن يعني صرف أفضل، فهل تسمح لي أخذ الفرق ولا لا؟ إذا قال أهم شيء تجيبين لي ب1200 وما زاد فهو لك، نعم هذا إذن منه. أما إذا قال لا أو ما قال لك، يجب أن تدخليه في حساب الشركة. بارك الله فيك. أم عيسى من الإمارات تقول هل يجوز تربية الكلاب في المنزل بغرض حراسة البيت وأهل البيت، وهل تنقض الوضوء عند الاقتراب منها؟ أم عيسى بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلب أو الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، كلب زرع بمعنى يحرس، وجرت العادة أن الكلاب تحرس في العزب وفي المزارع وتحرس مع البهائم مثلا الأنعام، ها؟ أما أني أجيب كلب أضعه في البيت للحراسة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والآن ولله الحمد توفر ما هو أفضل من الكلب وأقل سعر من الكلب، الكاميرات هي اللي تحرس حراسة ما تنام، الكلب ينام والكلب ربما يخدع والكلب ربما يعني يرمى إليه شيء يلتهي به عن اللص مثلا، وحيل اللصوص كثيرة ونسمع أخبار عجائب، فلذلك ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وأمر بإخراج الكلاب من البيوت. والوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب جرو أدخله الحسن بن علي تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على خطورة الأمر. فاللي بيحرس بيته يعرف كيف يحرس بيته، ما في داعي للكلاب، الكلاب مؤذية ومزعجة، ولذلك كاميرات جبينها بسعر زهيد جدا أفضل من أنك تأتين بكلب يترتب عليه هذه المسائل. إذا ولغ الكلب في الإناء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. إذا لعق الكلب ثوب صاحب المنزل فيتنجس الثوب ويجب عليه أن يغسله 7 مرات في الراجح من قول أهل العلم، ما يصلي في هذا الثوب. إذا لمس الكلب ثوب الإنسان وبدن الإنسان هو جاف يعني ليس فيه رطوبة ما ينجس، للقاعدة الفقهية جاف على جاف طاهر بلا خلاف. فلكن الأصل أخت الفاضلة انتبهوا واستجيبوا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله من سوريا تقول هل يجوز أني أقرأ سورة ياسين أو غيرها من السور الكريمة لشخص آخر طلب مني ومن أشخاص آخرين على نية الفرج أو تيسير الأمور أو أن يأخذ حقه من ظالم، أن نقرأ له اعتقادا منه أن هذا الشيء يجوز؟ وأنا يا شيخ لم أقبل لأني أراها بدعة، ونصحته أن يدعو الله فالدعاء أفضل، وقلت له أني سأدعو الله له بدلا من أن أقرأ القرآن، هل ما فعلته صحيح؟ أختي أمة الله من سوريا أحسنتي وبارك الله فيك، وما قلتيه صحيح، هذا هو الصحيح، أنك تدعين له، لأن هذا من التوسل المشروع، يجوز للإنسان أن يتوسل بدعاء الصالحين، بمعنى يقول لرجل صالح أو لامرأة صالحة ادعو الله لي، ادعو الله لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب سيأتي رجل من اليمن يقال له أويس القرني، فيه كشحة برص في جنبه، إذا رأيته اطلب منه يدعو لك، يدعو لك، فإنه بار بأمه. وكان عمر كلما جاءت قافلة من اليمن يسأل أفيكم أويس، حتى وجده وطلب منه أن يدعو له. وهذا يدلنا على أن يجوز طلب الدعاء من الصالحين. تقول أدعو لي. وورد في حديث السنن وإن كان إسناده ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر عمر قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، فما قلتي صحيح. الأمر الثاني، أنا أعجب حقيقة من هؤلاء المضطرين المنكوبين المسحوقين أنهم يتركون الدعاء وهم أقرب إلى الله من أهل العافية، هذا المأزوم والمسحوق والمظلوم هذا أقرب إلى الله عز وجل من أصحاب العافية. ولذلك جاء رجل إلى بعض العلماء قال أدعو الله لي، قال خير، قال أمر بكربة وبمشكلة، قال أدعو الله أنت أقرب إلى الله مني في هذه الحالة. قال كيف؟ قال يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان اللي يمر بأزمة، يمر بمشكلة، بنكبة، بكربة، يستثمر هذا الوضع في الدعاء، لأن الله تعالى يطلع على عبده في مثل هذا الانكسار ومثل هذه الحالة فيستجيب الله له، يستجيب الله عز وجل له. فلذلك قراءة سورة من القرآن لأجل فكربة إنسان هذه من البدع، هذا ما يصلح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن الدعاء له نعم. وأحسنت يا أخت الفاضلة حينما وجهتيه، وأيضا وجهي غيره حتى يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت رندا من الأردن تقول ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ أخت رندا من الأردن بارك الله فيك، هذه من حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، لأن من المسائل من النوازل، فمن أهل العلم يمنع ومن أهل العلم يجيز. أتكلم على بعد الوفاة، حتى في الحياة محل خلاف، فالعلماء متفقون على أن التبرع بالعضو الذي هو عضو واحد فقط ويؤدي إلى موت الإنسان أنه حرام. يعني شخص يتبرع بقلبه مثلا معقول؟ غير معقول، لأن هذا يؤدي إلى موته. أما إذا كان للإنسان عضوين مثل الكليتين مثلا وحب أن يتبرع إنسان فيها، فمن أهل العلم من يمنع، قالوا لأن الإنسان ما يملك أعضاء، ومن أهل العلم من يجيز، وهذا هو الذي عليه العمل الآن والفتاوى، يقول يجوز بشرط أن يثبت من خلال لجنة طبية أن التبرع بهذا العضو لا يؤدي إلى موت هذا الإنسان ولا إلى الإضرار به، الإضرار به، لأنه قد يوجد شخص عنده كليتين لكن كلية مريضة فيها ضمور وكلية صحيحة، طبعا التبرع سيكون بالكلية الصحيحة، هل هذا يؤدي إلى وفاته، إلى الضرر به، هل في مضاعفات مثلا؟ فالفقهاء لهم يعني كلام دقيق جدا، ما يتكلمون عبث هكذا أو يطلقون الأحكام مجازفة، لا، إنما يركزون ويأخذون بكلام أيضا الأطباء. بعد الوفاة مسألة خلافية، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، يعني الآن العمل على الجواز، قالوا لأن فيها إبقاء لأنفس معصومة، والإنسان قد توفي، وربنا جل وعلا يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.